وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن من رمى إحدى الجمرات أربع حصيات يعد ذلك بمثابة رميها سبعة، يعني لا يختل الترتيب بذلك، ويكفيه إكمال الناقص. وطرحنا هذا التساؤل، هذا الكلام، هل هذا الحكم يختص بالجاهل والناسي أو يعم العامدة؟ ذكرنا أن جمعا من الفقهاء ذهبوا إلى التعميم تمسكا بمن؟ بإطلاق صحيحة معاوية بن عمار، لأنها لم تقيد حينما سأل الإمام وقال رمى الأولى بأربع والثانية بكذا وكذا، لم يقيد بمن؟ بغير العامد، فنتمسك بالإطلاق. ورأي ثاني كان يقول بمن؟ بالاختصاص بغير العامد، واسترنا جملة من الوجوه له ولكنها كانت ضعيفة. ثم نقلنا وجهين للسيد الكوئي، أي منهجة البحر بعد أبينها حتى ندخل في محاضرتنا إن شاء الله. ذكرنا وجهين للسيد الكوئي لإثبات إيش؟ أنها لا تعم العامدة. الوجه الأول أو البيان الأول الذي ذكره أن الرواية ناظرة إلى من فرغ من العمل وأتى بالرمي، فلو كانت تعم العامدة فمن المناسب السؤال ماذا؟ السؤال من البداية قبل الدخول في العمل، وأنه هل يجوز ذلك أن الشخص يرمي أربعا أو لا يجوز ذلك، لأنه بعد الفراغ. فالسؤال بعد الفراغ إذن يفهم منه أنها لا تعم العامدة، هذا الوجه الأول وعلقنا عليه. والوجه الثاني الذي ذكره أن نبش معاوية بن عمار هو قد سأل سؤالا آخر وهو أنه من رمى منكوسا ما هو حكمه؟ أجاب الإمام عليه السلام بأنه يعيد، فهو بعد أن عرف أن من رمى منكوسا يعيد، لا معنى لأن يأتي ثانية ويسأل العامد لو رمى ايش اربع ولم يرمي سبعا ما هو حكمه؟ هذا لا معنى لهذا السؤال، لانك عرفت من السابق والمفروض هو ان ينسي، مو مثل ما قلنا، لان هذا الاول كان حاسوب بالاخص هو معاوية رجل خريف هذا الانسان. هذا هم علقنا عليه بما تقدم ولا نعيد. إذن اتضح من خلال هذا أننا ناقشنا في كل ما ذكر لإثبات ماذا؟ عدم الشمول للعامد. محاضرتنا الجديدة من الآن، فالآن إحنا نريد نذكر وجه للاختصاص بغير العامد، فإحنا نأيد بالتالي أنها لا تعم العامد، لكن لبيان سوف نذكره. والأجل وبعد اتضاح المناقشة في الوجوه التي ذكرت لإثبات الاختصاص بغير العامد، نقول الأجدر في بيان وجه الاختصاص يعني بغير العامد ليس باشتباه، إن المورد ليس من موارد الاطلاق بل من موارد ترك الاستفصال. فإن مورد الإطلاق هو ما إذا فرض أن الإمام ذكر حكما عاما ومطلقا، فعاما لا تقول لا كلام بالإطلاق، حكما مطلقا واضح المقصود، بأن قال من رمى أربعا بلحاظ الأولى وسبعا بلحاظ الثانية سيكمل ما نقص. إن هذا من موارد الإطلاق، لأن الحكم قد ذكر إيش في كلام الإمام، والإطلاق في كلام الإمام إيش حجة. أما إذا فرض أن الإطلاق لم يكن في كلام الإمام وإنما كان في كلام السائل، ومفروض كلامنا محل كلامنا هو هذا، فإن السائل أعني معاوية بن عمار قد أطلق في سؤاله وقال رجل وما الأولى بأربع والثانية بكذا إلى آخر، إن هذا إطلاق في كلام السائل، والإطلاق في كلام السائل ليس بحجة، وإنما الحجة هو كلام الإمام وإطلاق كلام الإمام، هذا من البديهيات تحت البديهيات. فإذا لا ينبغي أن نخلط بين الحق والسنية، بين مورد الإطلاق وبين مورد ترك الاستفصال. والكلمات التي قرأناها للأعلام قد لاحظنا أن بعضها يعبر بمن يعبر بالإطلاق، وهذا نحو من وهذا تسامح، وتترتب بعض الآثار على كون المورد من الإطلاق أو من ترك الاستفصال كما سوف نوضح. إذن موردنا من قبيل ترك الاستفصال دون الإطلاق، فإذا اتضح هذا نقول ترك استفصال الإمام إنما يكون دليلا كاشفا عن من تكون كاشفا، ترك استفصال الإمام يكون دليلا كاشفا عن من، إنما يكون دليلا كاشفا عن العموم أو الإطلاق، تقول سمو مهمية فيما إذا فرض أننا لم نحتمل أن الإمام قد فهم الاختصاص بإحدى الحالتين، أما إذا كان هناك احتمال وجيه مو حتمي، ما أقولك حتمي، لفهمه عليه السلام إحدى الحالتين فلا يمكن أن نتمسك بترك الاستفصال آنذاك. وفي مقامنا نحتمل أن الإمام عليه السلام قد فهم من كلام السائل النظر لغير العامد، وأن سؤاله عن غير العامد باعتبار أن الحالة العامة للمؤمن حينما يذهب علمه الى الحج انه يريد الاطاعه ولا يريد ماذا العصيان والتمرد. فان هذه هي الحاله العامه. وان فرض ان بعضا قد يشذ لكن هذا على خلاف ماذا الحاله العامه. فلعل الامام عليه السلام محتمل وجهه يعني فهم من سؤال معاويه شخص رمى الاولى باربع والثاني الاخر فهم ان هذا ليس بمتعمد اذ المؤمن عاده لا يتعمد. فاجابه بانه يكملها بثلاث والى اخره انه بعد وجاهه هذا الاحتمال كيف نقول ترك الاستفصال يدل على من ويكشف عن من عن العموم ان هذا لا معنى له. اذا لا يمكن ان نفهم من ترك الاستفصال الامام لا يمكن ان نفهم العموم بعد وجاهة احتمال ان الامام قد فهم ماذا قد فهم من السؤال من طرحة السؤال فهم الاختصاص بغير العامد. وهذه قضية شيالة يجدر الالتفات إليها. فإذا بالتالي لا مثبت للعموم بل أقصى ما يثبت بهذه الرواية هو أن هذا حكم لغير العامد. أما للعامد أيضا لا تدل عليه. وإذا لم تدل عليه فبعد التكملة لك واضح. وإذا لم يدل عليه يعني على التعميم فنرجع آنذاك إلى التمسك بمن بعد بما دل على اعتبار الترتيب يعني يبقى إطلاقه بلا مقيدين وبلا مانعين فنتمسك بدليل اعتبار الترتيب. ثم لو تنزلنا وطردنا أن كلام الإمام كان مطلقا بأن فرض أن الإمام هكذا عبر من رمى أربعا بلحاظ الأولى ثم رمى الثانية بشرط كفاه إكمال الأولى إلى آخره. لو فرض أن الإمام هكذا عبر فمع ذلك لا يمكن التمسك بالإطلاق رغم أنه ورد في من؟ في كلام الإمام. والوجه في ذلك ما أشرنا إليه أكثر من مرة من أنه لا بد وأن نضيف لمقدمات الحكمة مقدمة أخرى جديدة ولعله لشدة وضوحها لم يذكرها ماذا الأصوليون أو لعلها مقصودة من خلال بعض المقدمات التي ذكروها فهي مستبطنة في بعض المقدمات. وتلك المقدمة هي أن شرط التمسك بالإطلاق وانعقاده أن يكون إرادة مطلب بيناه أكثر من مرة أن يكون إرادة المقيد أن تكون إرادة المقيد أمرا مستهجنا من قبل المتكلم. يعني إرادة ذلك من كلامه المطلق من دون نص غريب. إرادة المقيد من المطلق من دون نص قرينة إذا كانت مستسلمة فهنا ينعقد الإطلاق وهنا يصح التمسك بالإطلاق. أما لو ظهر المتكلم وقال إن مقصودي من هذا الكلام هو الحصة المقيدة والعرف لم يستهجن منه ذلك، يعني لا يقول له إذن لماذا لم تقيد، بل يسكتون فهنا لا ينعقد الإطلاق. ومقامنا من هذا القبيل، حيث إن المتكلم لو ظهر وقال، يعني الإمام، مقصود أن المتكلم هو الإمام هنا، لو ظهر وقال إن مقصودي من هذا الكلام، يا كلام من رمى الأولى بأربع والثانية إلى آخره، لو قال إن مقصودي هو غير العاند لما عوجب، ما عوجب لا يعاتب ولا يقال له إذن لماذا لم تقيد، هذا مستهجن منك ولا بد وأن تقيد. كلا، لا يستهجن العرف منه ذلك باعتبار أنه أطلق اعتمادا على الجو العام. والمقصود من الجو العام ماذا؟ الجو العام أنا عادة الذي يريد أن يرميه ليس بانيا عليما على العصيان والتمرد، فلأجل هذا الوضوح ولم يقيد اعتمادا عليه. ونحن في كلامنا العرفي كثيرا ما نفعل هذا. يعني شنو كثيرا ما نفعل هذا؟ يعني كثيرا ما نطلق كلامنا ومقصودنا ماذا؟ الحصة الخاصة، ولا نعاتب إذا لماذا لم تقيد، وما ذاك إلا لأجل وضوح المطلب وأن الجو العام هذا يقتضي. فإذا على هذا الأساس لا يمكن في المقام التمسك بالإطلاق لاختلال هذه المقدمة التي أشرنا إليها. وألفت النظر إلى أنه لو قبلنا بإضافة هذه المقدمة إلى مقدمات الحكمة فلعله تنخرم عندنا أو لنا عندنا شغولا كثير من ال إطلاقات، وهذه قضية يجدر الالتفات إليها. نعم، قد تسألني وتقول من أين لك هذه المقدمة وما هو يعني ما هو الدليل عليها؟ جبنا دليل الدعوة. قلت إن هذه مقدمة قياساتها معها، يعني هي بديهية ضرورية وجدانية إن صح التعبير، إذ مضمونها أن التقييد إرادة المقيد متى ما كانت مستهجنة من دون ذكر القيد فآنذاك يصح التمسك بالإطلاق. وهذا أمر بديهي وعقلائي وشيء طبيعي، فإنه إذا لم يستهجن إرادة المقيد فكيف ينعقد
أصلا هي قضية بديهية وجدانية واضحة، ولا أظن أن شخصا يشكك فيها، ولا أعطي المجال أيضا لأي شخص في أن يشكك، ما أعطي مجال أبدا في أن يشكك، لأنها وجدانية ما تقبل غلط. فإذا كانت وجدانية ونطبقها في الواقع، نعم قد نختلف أحيانا، نختلف أحيانا إيش في الصغريات، أنه موردنا هذا هل هو من موارد ماذا، من موارد عدم استهجان إرادة المقيد من دون ذكر القيد أو يستهجن إرادة، هذا اختلاف صغروي، هذا اختلاف صغروي وهو ليس بمهم، المهم أن نقبل ماذا؟ الكبرى. فإذا قبلنا الكبرى وقبلنا بالصغريات أحيانا في مورده فنطبق حينئذ تلك الكبرى. وإن قلت أستاذ ما دام نجر الحديث أنا ما كان بناي أدخل في هذا المطلب، لكن من باب أنه نجر إلى هذا الحديث نتكلم فيه، إن قلت إن هذا تمسك بالتالي بالانصراف وليس شيئا ماذا، وليس شيئا جديدا، قلت الانصراف أحد مناشئ، أحد مناشئ، أحد مناشئ عدم استهجان إرادة المقيد، وأحيانا قد نشكك في من في الانصراف، أنه يوجد انصراف أو لا يوجد انصراف، ولكن على ضوء البيان الذي ذكرناه يزول آنذاك التشكيك والتوقف والتردد. فهناك من قال هذه الروايات لا تشمل العامدة لأجل ماذا؟ الانصراف. هناك دعوة، هناك دعوة ادعى هذا، وطبيعي في المقابل يرد هذا ويقال له، ويقال له ايش قال له، من اين لك هذا الانصراف؟ فيشكك الطرف الثاني، يشكك في من، يشكك في من في الانصراف، يقول ما تعرف هذا، ما تعرف هذا الانصراف. اما على البيان الذي ذكرناه وهو أنه لا يستهجن، لا يستهجن العرف إرادة المقيد رغم عدم ذكر القرينة، على ضوئه يزول التشكيك ويقول أسلم، أسلم، لا يستهجن، لا يستهجن ماذا، لا يستهجن الإطلاق، لا يستهجن الإطلاق رغم إرادة ماذا، المقيد عرفا لا يستهجن اتكالا علما على الحالة العامة أو ما شاكل ذلك. فأنا مو مهم إلي مناشئ ماذا، عدم ماذا الاستهجان، يعني هذا كان لك روح تفكر ليش العرف ما يستهجن، ما دام تشعر بالوجدان ما يستهجن، فإذا على هذا الكلام لا ينعقد الإطلاق. ونرتب على هذا أشياء قد تكون مهمة، من قبيل أنه لا يكفي الاعتماد في إثبات الهلال على العين المسلحة، نرتب هذا الآثار من جملة الآثار، فإن الروايات التي قالت صم للرؤية وافطر للرؤية قد يقال بأنه بإطلاقها تشمل العين المسلحة لأنها رؤية، لأنها ماذا، وأظن أن من قال بكفاية العين المسلحة استند علما استند إلى هذا الإطلاق، وأنه إطلاق موجود فنتمسك بالإطلاق. أما على ضوء ما بنيناه يمكن التشكيك في الإطلاق، فيقال إن الإمام لو ظهر وقال إن مقصودي حينما قلت صم للرؤية وافطر للرؤية هو الرؤية بالعين المجردة يا جماعة، لا يستهجن منه ذلك، ولا يقال إذا لماذا لم تقيد. إذا المفروض أن الجو العام في تلك الفترة كان هو ماذا؟ على عدم وجود العين المسلح، الجو العام كان العين المجردة، فالإمام اعتمد على ذلك. فإذا على هذا الأساس كيف لا يستهجن إرادة المقيد؟ لا يستهجن إرادة رغم عدم نصب القرينة، لا يستهجن إرادة المقيد، فلا ينعقد الإطلاق من الأساس. نرتب هذا الأثر وآثار أخرى من هذا القديم. إن قلت بناء على ما ذكرت سوف تنخرم أطلاقات كثيرة، وبالتالي نقع في المأزق من قبيل أنه يلزم عدم جواز الوضوء بالماء المقطر، أو بالأحرى مياه التصفية، يقول يسمونه المقطر مياه التصفية، هذه لا يجوز حينئذ الوضوء بها والتطهير بها باعتبار على أنه الماء المقطر لم يكن في تلك الفترة موجودة، الماء المقطر أو المصفى لم يكن بهذه الأجهزة الحديثة لم يكن موجودا. فإذا لم يكن موجودا إذن على هذا الأساس لعل المتكلم أطلق اعتمادا عليه، هو مقصود ماذا؟ يا ماء، هو الماء المتحرك، هذا ماء الشط الذي هو البيجن اضرابه بهذا، فكيف تثبت اعتماده في الحالة العامة بعد؟ ولا يقيد، لأن التقييد ما له معنى، ماكو يا أخي ماكو عندهم غير هذا. فإذا يلزم عدم إمكان التمسك بما بالإطلاق، ومن هذا القبيل، ومن هذا القبيل ماذا توجد شنو أمثلة كثيرة، وهذا بالتالي يوقعنا في مأزق. هذا المبنى سوف يهدم لنا الإطلاقات، كثير من الإطلاقات، وبالتالي سوف نقع في المأزق. وهل يوجد فقيه يحتمل على أن الماء المصفى ما يجوز الوضوء به أو 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 أي شلون هذا شلون حجر؟ قلت أنه يوجد بديل عن الإطلاق في كثير من الأحيان، فنتمسك بذلك البديل، وبذلك يرتفع المأزق عنا إن شاء الله تعالى. وذلك البديل هو الجزم بعدم الخصوصية عرفا. فصحيح الكلام هو مختص بالماء غير مصفى، ولكنه الحرف يلغي خصوصية كونه مشوب بالتراب، ولا يرى خصوصية لذلك، فمن خلال الجزم بعدم الخصوصية نتعدى إلى المصفى. كما لو صرح الإمام قال مياه الأنهار يجوز الوضوء بها به بها، فإذا كان يصرح أفلا نتعدى ماذا إلى ماء النهر المصفى؟ نتعدى، أو غير ماء النهر نتعدى، من باب أنه لا نحتمل خصوصية له. فإذا لأجل وجود هذا البديل لا نقع ماذا في المأجر. نعم نعترف في الموارد التي ماذا لا يوجد الجزم بعدم الخصوصية لا يوجد التمسك بالإطلاق كما في مثال الهلال، فإنه نحتمل ماذا الخصوصية للعين المجردة، فلا نتعدى حينئذ إلى العين المسلحة. وبهذا نختم حديثنا عن هذه النقطة، النقطة السادسة، غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.